الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة، يقول رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. باب سجود السهو. ثم ذكر قال رحمه الله تعالى عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم، قال: فنبئت أن عمران ابن حصين قال ثم سلم. ثم قال رحمه الله: العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها. قال الله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. هذا الحديث كثير الفوائد، حتى قيل أن بعض العلماء استنبط منه 100 فائدة وأكثر، وألف فيه الحافظ العلائي صلاح الدين العلائي كتابا في فوائده سماه نظم الفرائد بما في حديث ذي اليدين من الفوائد، وذكر 41 فائدة في هذا الكتاب العلائي رحمه الله تعالى. فهذا الحديث مهم، ومن لا ينسى في صلاته، والنسيان من طبائع البشر، فلا يكاد أحد يسلم من النسيان، فلذلك لا بد أن يتعلم إذا نسي في صلاته ماذا يفعل. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بين فيها كل شيء في العبادات وفي غيرها، ومنها السهو وما ينوب الإنسان من السهو في صلاته فماذا يفعل. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إماما، إحدى صلاتي العشي. العشي كما فسره المصنف ما بعد الزوال إلى غروب الشمس. وفي هذا الوقت صلاتان، صلاة الظهر وصلاة العصر، فهو في حصل هذا في إحدى الصلاتين. ويقول محمد بن سيرين راوي الحديث عن الصحابي الجليل أبي هريرة، يقول سماها أبو هريرة ولكن ابن سيرين هو الذي نسي هل هي صلاة الظهر أو صلاة العصر. وإذا نسي الصلاة لا يضيع حكم، لأن الحكم واحد سواء كان في صلاة الظهر أو كان في صلاة العصر، فلله الحمد الحكم محفوظ. ونسيان هل هذا حصل في صلاة الظهر أو حصل في صلاة العصر لا يترتب عليه شيء بالنسبة للحكم المأخوذ من الحديث في هذه الحادثة. قال فصلى بنا ركعتين، صلاتا العشي أربع ركعات، هو صلى ركعتين وسلم، ثم سلم منها. هنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل النسخ، يحتمل أنه أوحي إليه بنسخ الرباعية إلى اثنتين، ولذلك الصحابة احتاروا وخرج السرعان، يعني الناس الذين ينطلقون مع التسليم، وهذا يظهر العادة هذه قديمة من ذلك العهد، وسرع خرج. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى، قام من مصلاه مكان صلاته إلى خشبة معروضة، وهذه الخشبة كانت في قبلة المسجد كما بينت في حديث آخر. فاتكأ عليها كأنه غضبان، يعني على هيئة الغضبان، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى، وهذه ما يفعله المهموم والغضبان، فهذه الصورة صورة من هو غضبان. بعضهم يقول يعني أن هذه الحالة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يتم صلاته صلى الله عليه وسلم، هو هذا يعني من العلماء ظن، يعني يقولون لعل الهم هذا حصل له لأنه حصل في صلاته نقص بسبب هذا النسيان الذي هو من طبائع البشر. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ولكن في هذا فوائد، يعني أنسي هذا وحصلت منه فوائد كثيرة، وهو هذا التشريع الذي استفدناه من هذه الحوادث، لأنه سيأتينا أنه نسي في أكثر من صلاة وفي بصور مختلفة أيضا صلى الله عليه وسلم. ففي نسيانه فائدة عظيمة جدا دينية، وأنهم يقولون النبي لا ينسى هو الذي قال، والحديث في الصحيحين في صحيح البخاري يقول إنما، من حديث عبد الله بن مسعود، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، هكذا هو الذي قال هذا. ونحن نقف حيث أوقفنا صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال عن نفسه هذا. أما الحديث الذي يروى أنسى لأسن فهذا حديث ضعيف، يعني أنه نسي، وإن كان من فوائد نسيانه صلى الله عليه وسلم أنه ثبتت سنن، لو لم يحصل هذا النسيان ما عرفت. يقول قال ابن سيرين، يعني سماها أبو هريرة ولكني نسيت، قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وهذه صورة الغضبان صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحالة خرج السرعان من المسجد، خرجت السرعان من المسجد من أبواب المسجد، خرجوا خارج المسجد. فقالوا هؤلاء السرعان، هؤلاء الذين استعجلوا وخرجوا، قال بعضهم لبعض قصرت الصلاة، لأنهم في زمن التشريع. فأول ما طرأ عليهم تفسير لهذا العمل أنها قصرت الصلاة، فقال بعضهم لبعض قصرت الصلاة، يتحدثون فيما بينهم ويؤولون فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويفسرونه بهذا. فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم يعني في حصل في وقت هذه الحادثة في المسجد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وهما أفضل الصحابة، أبو بكر ثم عمر. فهابا أن يكلماه، هيبة تعظيم وإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى هؤلاء العظماء وأقرب الناس إليه مثل أبي بكر وعمر هابا أن يكلماه لهيبته ولمحبته صلى الله عليه وسلم ولتعظيمه في قلوب المؤمنين في قلوب الصحابة، وهؤلاء يمثلون قمة حب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر. فهاب أن يكلماه. وفي القوم الذين صلوا في هذه الجماعة رجل في يديه طول خلقة، هكذا في يديه طول أكثر من المعروف المعتاد، يقال له ذو اليدين، يعني بسبب هذا الطول كني بذي اليدين، يقول له ذو اليدين، يقال له ذو اليدين، عرف بهذا بين الناس. جاء في حديث آخر سيأتينا أن اسمه الخرباق بن عمرو، وهو غير ذو الشمالين الذي قتل في بدر، في رجل آخر قد يشتبه به، قال أهل العلم وشراح الحديث المحدثون أنه ذاك ذو الشمالين رجل آخر، أما هذا ذو اليدين فاسمه الخرباق ابن عمرو. فقال، وهذا فيه يعني إقدام وجرأة، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ لأن ما في احتمال ثالث، إما أن تكون الصلاة قد قصرت أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقصرها إلى اثنتين، أو أنه نسي. فقال على ما يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعتقد أن صلاته تامة، فقال لا لا لم أنس ولم تقصر الصلاة، لم ما نسيت وما قصرت الصلاة، لأن هذا الذي يعتقده لأنه حصل له نسيان. فقال ما قصرت، معنى أنه ما تعمد هذا، لأنه لو ويظن أنه لم ينسى، يعني يقينا أنها لم تقصر يقينا، لأن هذا فيه وحي وفيه من الله سبحانه وتعالى، فهذا يقين قول نفيه بأنها لم تقصر. وما نسيت على حسب اعتقاده أن صلاته تامة، وما نسيت. فقال لم أنسى، قال ولم تقصر. فقال في رواية أخرى فقال بلى نسيت، بل نسيت. لماذا؟ لأنه قال لم تقصر، فهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، خبر أنها لم تقصر، إذن بقي احتمال النسيان، وأنه يعني لا يعلم أنه قد نسي، فإذن ما بقي ما دام نفي القصر الوحي بقصر الصلاة، فلم يبقى إلا أن يكون نسي. فقال بل نسيت في رواية أخرى غير هذه الرواية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مستثبتا من الحاضرين، فقال أكما يقول، يعني هل الأمر كما قال ذو اليدين أنني لم أصلي إلا اثنتين أني نسيت، فأكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، قالوا نعم. في رواية أن قالوا نعم هي أصلها أشاروا إشارة بأنه بتصديقه أنه كما قال، وأطلق على هذه الإشارة القول فقال قالوا نعم. فقال فتقدم إلى الآن ما وصلنا حكم هذا العمل، هذه القصة الآن. فتقدم في مكان أمام الصفوف، في مكانه الذي يصلي فيه في محرابه، فتقدم فصلى ما ترك، يكون صلى ما دام سلم من اثنتين فيكون المتروك ركعتان، فصلى ما ترك، فصلى ما ترك ثم سلم، ثم سلم ما سجد سجود السهو، صلى ما ترك كصلاته المعتادة كما كان يصلي بصفاتها بركوعها وسجودها وهيئاتها وقراءتها وطمأنينتها. ثم سلم، ثم بعدما سلم سجد، عبر عنها بقوله ثم كبر وسجد، وهذا معناه أن الذي أن سجدة أن سجدتي السهو فيها تكبير، عندما يريد السجود يقول الله أكبر، لأنه يقول ثم كبر وسجد مثل سجوده، مثل سجوده في صلاته في الركعات التي لم ينس فيها، أو أطول يعني مثله أو أطول منه، يعني لم يكن كما يفعل الناس الآن ينقرها نقرا، يعني هذه ركعة السهو هي إما أن تكون هكذا يقول أبو هريرة مثل سجوده أو أطول، إن لم يكن مثله فهو أطول ولا يكون أنقص منه. ثم رفع رأسه فكبر، أيضا عند الانتقال من الركوع إلى الجلسة بين السجدتين كبر صلى الله عليه وسلم، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر ساجدا السجدة الأخرى مثل سجوده أيضا الذي كان يسجده في كل صلاته أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. إذن في كل انتقال في سجدتي السهو فيه تكبير، وفيه طمأنينة، وفيه طمأنينة كبقية أفعال الصلاة مثل سجوده أو أطول. فربما سألوه، انتهى الآن، ربما سألوه، هذا الضمير ليس راجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا راجعا إلى أبي هريرة، بل السؤال الذين سألوه المسؤول هذا محمد بن سيرين الراوي عن أبي هريرة، يعني الذين حدثهم محمد بن سيرين عن أبي هريرة بهذا الحديث سألوه هل قال أبو هريرة ثم سلم. هذا نص الحديث هكذا يقول، فربما سألوه ثم سلم، هذا استفهام، يقولون هل قال، معناه هل قال أبو هريرة ثم سلم. رد عليهم ابن سيرين فقال فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم، أما حديث أبي هريرة فكأنه يقول لم أحفظ من أبي هريرة أنه قال سلم، ولكنه أخبر من طريق أخرى ولم يسمعه أيضا محمد بن سيرين من عمران بن حصين، بل نقل له الخبر ثم سلم، وسيأتينا هو الحديث التالي حديث عمران بن حصين بعد هذا. فإذا هذه الصلاة والسجدتان كانتا عن نقص في الصلاة، نقص في الصلاة، فأتى وفيها زيادة، هي صورتها فيها نقص لكنها هي في الحقيقة فيها زيادة، فيجعلونها من باب الزيادة في الصلاة لأنه سلم تسليما زائدا، لأن الصلاة ليس فيها إلا تسليم واحد، فهو زاد تسليما بعد الركعتين، فأصبح هذا العمل من باب الزيادة في الصلاة، ولذلك سلم وسجد بعد السلام، سلم ثم سجد بعد السلام، لأنه يعلله العلماء بأن هذا السهو، هذا ركعتا السجد كانتا عن زيادة في الصلاة. أين الصلاة الزيادة وقد صلى ركعتين ولم هو أتى بالركعتين فلم تعد نقصا، لكن فيها زيادة لأنه سلم سلاما زائدا في هذه الصلاة، فسلم تسليمة السهو هذه والتسليمة الصحيحة التي بعدما أتى بالنقص في صلاته، فهذه يجعلونها من باب الزيادة في الصلاة. وفي الحديث فوائد، أنها منها أن الإمام إذا كان يعتقد صواب فعله صلاته لا يرجع إلى قول واحد من المأمومين إلا إذا انضم إليه ثاني وسبح، إما سبح اثنان أو في مثل هذا سلم وسأل، فإنه لا يرجع إلى قول واحد إلا إذا ذكره فذكر، يعني ما هو على كل حال، بل إذا كان ما زال معتقد أن صلاته تامة فإنه لا يأخذ بقول واحد الإمام، بل يسأل ويستثبت، وليس ذلك طعنا في هذا، بل يجوز عليه النسيان كما جاز على الإمام، فيستثبت من غيره، فيستثبت من غيره. وهذا قالوا يعني كثير الذين، لأن في لفظ الحديث سأل الحاضرين وقال أكما يقول ذو اليدين، قالوا نعم، فهم أكثر من واحد. فيه لطيفة أيضا، يقول العلماء أن الحديث دل على من قال لم أفعل معتقدا أنه لم يفعل أنه ليس بكاذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تقصر، وهذا خبر، وقال لم أنسى، وهو في الواقع قد نسي، لكنه بناء على اعتقاد أنه لم ينسى. فلو أن واحدا قيل له أنت فعلت كذا، فعل فعلا ناسيا، ناسي تماما، أما الذي يعني يفتعل النسيان فهذا غير، هذا لا ما يخدع إلا نفسه. فلو قال أنا ما فعلت كذا ناسيا، فإنه لا يعد كاذبا ولا يعني تحمل عليه هذه كذبة، وأنها من الكذب. نعود للألفاظ الحديث. أن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن من نقص من صلاته، أي سلم قبل إتمام الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أو ذكر، يعني ثم ذكر أو ذكر، فإنه يجب عليه أن يتم صلاته وأن يسجد سجدتي السهو بعد السلام، وهذه واجبة وجوبا على القول الصحيح، إذا ذكر أو ذكر قريبا قريبا، والقرب هذا يعني يختلفون فيه، وأكثر أهل العلم يرون أنه يرجع إلى العرف، منهم من يقول لم يخرج من المسجد، منهم من يقول لم ينتقض وضوءه، ومنهم من يقول لم يصلي صلاة أخرى، أما إذا انتقض وضوءه أو صلى صلاة أخرى فإنه يعيد الصلاة كاملة. وهذا عليه أن يجب عليه أن يتمها، يأتي بالنقص فورا ولا يتأخر، وأن الكلام يعني لمصلحة الصلاة لا يبطلها، لأن هذا لمصلحة الصلاة، ذكروها كما يقول للتثبت، فإنه لا يبطل الصلاة. وفيه أيضا أن من سلم قبل إتمام صلاته يكون سجود، هذا مهم جدا، لأن لسجود السهو حالات، أن من سلم قبل إتمام صلاته فإن سجود السهو يكون بالنسبة إليه بعد السلام، لئلا يزيد في الصلاة زيادة أخرى. هو زاد سلاما فهل يزيد أيضا ركعتين؟ أيضا جواز تشبيك الأصابع في المسجد، بعض الناس يتحرج منه ولكنه في المسجد يجوز خارج الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وفيه أيضا من الفوائد أن من تكلم في صلاته ناسيا فإن صلاته لا تبطل إذا تكلم ناسيا، ناسيا غير عالم أنه في صلاة، غير عالم أنه في صلاة، فإن صلاته لا تكون أيضا. من قول النبي صلى الله عليه وسلم أكما يقول ذو اليدين، ومن قول الراوي في يديه طول، يقولون جواز ذكر الرجل بلقبه إذا لم يكرهه، لكن إذا كان يكرهه فلا يجوز، أما إذا كان لا يكرهه وهذا محمول على أنه اشتهر بذلك وأنه لا يكره هذا اللقب، وإلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ثم قال حديث آخر أيضا في هذا الباب، باب سجود السهو، عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، هنا ما في شك الظهر، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة انتظر، وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هنا هذا هو صورة النقص في الصلاة، الأولى فيها زيادة، زيادة في الصلاة، لكن هذه فيها نقص. أين النقص؟ هو لم يجلس للتشهد الأول، قام النبي صلى الله عليه وسلم من اثنتين، من الأوليين، ركعتين الأوليين، أي منها قام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد، فهذا الآن نقص واجبا من واجبات الصلاة وهو التشهد. لو كان ركنا يجب عليه أن يعود إليه، لكن هذا لا يعود إليه إذا استتم قائما، وهذه يعني يحصل فيها أحيان بعض اللغط في المساجد. فإذا قام الإمام واستتم قائما، وقف تماما واقفا، فإنه لا يرجع حتى ولو سبح، وبعض الناس يسبحون وما زال قائم في الركعة الثالثة وهم يقولون سبحان الله، والصواب أنه لا يرجع إذا استتم قائما. أما إذا لم يستتم، نهض ولكن لم يقم، إنه ما زال في النهوض، فهنا حينئذ يجب عليه إذا سبح به أن يرجع ويجلس، ثم بعد ذلك يأتي حكم السجود السهو، لأنه هنا يسجد إلا إذا نهض وفارقت فخذه ساقيه، فخذاه ساقيه، أما إذا كان هم وما زالت فخذاه على ساقيه فإنه لا 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 يعتبر ولا وليس عليه سجود سهو، لأنه لم يعمل عملا، هو هم ولكن لم يفعل شيئا، ففي هذه الحالة. هنا يقول عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين، يعني إلى الثالثة، ثم لم يجلس، هكذا قال ولم يجلس، فقام الناس معه إلى خامسة أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر، فيجب عليهم أن لا يقوموا إذا علموا، إذا كانت هذه زائدة وهم يعلمون أنها زائدة ومن يعلم أنها زائدة ويعلم أن الزيادة تبطل الصلاة فإن عليه أن يعيد صلاته حتى وإن كان مأموما، بل عليه أن يجلس حتى ويسبحون بالإمام لأنه هو له عذره. لكن هم الذي يعلم أن هذه زيادة فلا عذر له، فلا يتابع الإمام في هذه، وهذه هي التي يخلط فيها الناس. فإنه إن كان قيام الإمام نسيانا للتشهد للجلوس للتشهد الأول واستتم قائما فإنهم عليهم أن يتابعوه، ثم بعد ذلك إذا انتهى من الصلاة يسلم قبل يسجد للسهو قبل أن يسلم كما في هذا الحديث حديث عبد الله بن هو. أما إذا كان قيامه لزيادة في الصلاة كان يقوم في الرباعية الظهر والعصر والعشاء إلى خامسة، فمن يعلم أنه قائم إلى خامسة فإنه يجب عليه أن لا يتابعه، يجب عليه وجوبا، فإن تابعه مع علمه ومع علمه أن الزيادة في الصلاة تبطلها فصلاته حينئذ باطلة. ثم قال لأن الصحابة قاموا معه فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة صلى الأربع ظن الناس أنه سيسلم، انتظر يعني ظنوا أنه سيسلم فتسليمه يعني تسليمه الذي كان يسلمه بعد انتهاء الصلاة، لكنه لم يسلم بل كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. إذن هنا تخالف الصورة الأولى التي في حديث أبي هريرة، تلك زيادة، وقلنا صورة الزيادة هي في السلام الزائد في الصلاة لأنه أتى بسلام زائد في الصلاة، هنا فيها نقص، لأنه والنقص كونه لم يجلس للتشهد الأول فنقص واجب، والواجب في الصلاة إذا ترك سهوا يجبر بركعتي السهو، أما إذا ترك عمدا فالصلاة باطلة، وإذا كان المتروك ركن من أركان الصلاة فإنه لا بد أن يأتي به، وإن كان أيضا من باب أولى أن يكون إذا كان عمدا أن يكون مبطلا للصلاة. حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم. الآن حفظنا صورتين، صورة في الزيادة يكون السلام فيها يكون السجود فيها بعد السلام، صورة في النقص ويكون السجود فيها قبل السلام. بقي صورتان أخريان من صور السهو التي وردت في أحاديث. الأولى منها يعني الصورتين، وهي تكون ثالثة بالنسبة للصورتين المذكورتين سابقا، هي إذا زاد في إذا شك إذا شك في صلاته، هل مثلا في الرباعية هل صلى ثلاثا أو صلى أربعا، شك في الزيادة وفي النقصان، فله حالتان هنا، إما أن يترجح له شيء إما الزيادة أو النقصان، أو لا يترجح له شيء لا في الزيادة ولا تساوى الاحتمالان عنده، هو شك، الشك حاصل هل صلى أربعا أو صلى ثلاثا، وتساوى الطرفان لم يترجح عنده طرف، فماذا يفعل؟ ما إذا ترجح حاله، إذا ترجح عنده هذه لها حكم، وإذا لم يترجح تساوى الطرفان فإن هذا له حكم. الأولى يعني هذه بالنظر إلى إذا شك في زيادة والنقصان وترجح له أحدهما فإنه ماذا يفعل؟ يتم على ما ترجح له، يفعل ما ظن، ما غلب على ظنه أنه الراجح، وهنا ما فيه إلا غلبة ظن، ما في يقين، ما دام شك ما في يقين، الشك واليقين ما تجتمع. هو شك ولكن ترجح، يعني غلب على ظنه أنه مثلا صلى ثلاثا، فيكون قد صلى ثلاث ويأتي بالرابعة، يتم على ما ترجح عنده من الزيادة أو النقصان، سواء كان ترجح عنده أنه نقص أو ترجح عنده أنه زاد، فإنه يتم على ما تنقص ما ترجح عنده، ثم يسلم ثم يسجد إذا شك. لماذا نقول يسجد بعد السلام هنا وهو شك؟ سيأتينا شك آخر يكون السلام فيه، يكون السجود فيه قبل السلام، لكن هنا ترجح عنده فأصبحت الصلاة يعني لا يجوز له أن يزيد فيها، لأنه صلى على أنها ترجح عنده أن مثلا أنه صلى ثلاثا، صلى ثلاثا، فيأتي بالرابعة ويسلم ويسجد، لأنه لو سلم سجد قبل السلام وقد ترجح عنده أنه لم يصلي إلا ثلاثا كأنه زاد السجدتين في الصلاة. إذا شك وترجح عنده أنه صلى أربعا وأتم أنه أتم الصلاة، يسلم ويسجد أيضا بعد الصلاة، وكذلك في الزيادة. ما دليل هذا؟ دليل هذا حديث ابن مسعود أنه صلى، في حديث طويل وهو فيه الجزء الذي ذكرت لكم، أنه قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، وفيه في آخره قال وإذا شك أحدكم في صلاته، إذا شك، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، يتحرى الصواب ويتم عليه، حديث في الصحيحين. في رواية لمسلم فلينظر أيها أحرى، أي أقرب للصواب فيتم عليه، وفي رواية أيضا فليتحرى الذي يرى، بمعنى يغلب على ظنه أنه الصواب فيتم عليه. إذن إذا شك فترجح له غلب على ظنه زيادة أو نقصان، عمل بهذا بغالب الظن هذا، ثم يسجد بعد السلام لئلا يزيد بعد أن ترجح عنده أن صلاته تامة وأنه أتم صلاته فلا يزيد في الصلاة. الحالة الثانية وهي الرابعة بالنسبة للحالتين السابقتين، إذا شك في الزيادة والنقصان ولم يترجح عنده شيء، تساوى عنده الطرفان، احتمال أن يكون زاد واحتمال أن يكون نقص، احتمال أن يكون قد صلى ثلاثا واحتمال في الرباعية، واحتمال أن يكون صلى أنقص أو أكثر، فماذا يفعل؟ هنا يبني على اليقين. أنا إذا شكيت هل صليت ثلاثا أو أربع، ما الذي، ما هو اليقين؟ أني صليت ثلاث هذا لا شك فيه، لكن الشك سيكون في إيش؟ في الرابعة، لأني أنا إذا قلت دخل علي الشك هل صليت الظهر ثلاثا أو أربعا، فالثلاث متيقنة، لكن الشك في ماذا؟ في الرابعة. هنا يبني على اليقين، يعني يعتبر يطرح الشك المشكوك فيه، الرابعة لا يعتبرها، يطرح الشك ويبني على ما استيقن من صلاته، والمتيقن في هذه الصورة التي ذكرت أن يكون قد صلى ثلاثا. ثم في هذه الحالة يسجد قبل السلام لأنه ما تيقن شيئا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك في الزيادة والنقصان فإنه فيه حديث رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري، ما يدري ما ترجح عنده شيء، فلم يدري كم ثلاثا أو أربعا، ما يدري هل صلى ثلاثا أو صلى أربعا، ما ترجح لديه، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا، إن كان في الواقع مثلا هو شك هل صلى أربعة أو صلى خمس في الرباعية، فإن كان صلى خمسا شفعنا السجدتان شفعت له صلاته فكانت شفعا، والرباعية تكون شفعا أربع شفعا شفعنا له صلاته. وإن كان صلى إتماما، يعني إن كانت هذه هي تمام صلاته، كانت الركعتان ترغيما للشيطان، إهانة له وإذلالا له، لأنه سجد لله وأقرب ما يكون العبد لله وهو ساجد، فهو إذا سجد فهذا ترغيم للشيطان. فإن كان يعني صلى خمسا قد زاد في الواقع وهو لا يدري، فإن كان واقعه أنه قد زاد وصلى خمسا في الرباعية فالسجدتان تشفع له صلاته. وإن كانت هذه هي تتمة صلاته فإن في السجدتين ترغيم للشيطان، فإن فيها ترغيم له وإذلال عكس ما يريد من التشويش على الإنسان، فهو يزيد في هذا. فأصبحت يعني الآن عندنا أربع حالات، إما أن تكون في حديث أبي هريرة زيادة في الصلاة، نقص الصلاة في حديث أبي هريرة سلم من ركعتين فإنه يأتي وهذه زيادة وسلم من ركعتين، وقلنا كون اعتبار العلماء لها أنها زيادة لكونه سلم سلاما في أثناء الصلاة في غير مكانه، وهذه زيادة. الصورة الثانية أن يكون فيها نقص، وهذا كما في حديث عبد الله بن بحينة وهو أن إذا قام المصلي نسي أن يجلس للتشهد الأول فهذا يعتبر نقص فيأتي، وهذا يكون كما قلنا إذا استتم قائما لا يعود، ثم يسجد قبل أن يسلم. بقي حال الشك وله صورتان حالتان، الحالة الأولى أن يترجح عنده شيء فيعمل بما ترجح عنده ويسجد بعد السلام والحالة الأخرى أن لا يترجح له شيء، فحينئذ يبني على ما استيقن، يبني على اليقين، لأنه إذا شك هل صلى الفجر مثلا ركعة أو ركعتين يعتبرها ركعة، إذا شك في المغرب هل صلى ركعتين أم ثلاثا يعتبرها ركعتين، إذا شك ولم يترجح له شيء فيبني على اليقين، ويكون حينئذ السجود أين؟ قبل السلام. وقلنا أن هذا لا جبر الصلاة بركعتي السهو لا يكون إلا في ترك الواجبات، أما في من ترك ركنا فعليه أن يأتي به، وإنما يعني جبر سجود الجلوس للتشهد، وهذا دليل على أن الجلسة الجلوس للتشهد الأول ليس بركن، لأنه جبر بركعتين ولو كان بسجدتين، وأما لو كان واجبا أو ركنا لما كفاه أن يسجد سجدتين. ثم العلماء يقولون أن هذا أن سجدتي السهو مشروعة في الفرائض وفي النوافل، يعني لو أن الإنسان وهذه الصور لو حصلت في نافلة كلها تطبق عليها، لو أن إنسان صلاة الليل مثنى مثنى شك هل صلى واحدة أو اثنتين، إذا ترجح له الزيادة أو النقصان عمل بما ترجح، إذا لم يترجح له شيء عمل رجع لطرح الشك وعاد إلى ما استيقن وأتمم صلاته عليه، فهذا يكون في النوافل، والسجود أيضا يكون في النافلة لأن ما ثبت للفرض ثبت للنافلة أيضا، فيسجد أيضا كذلك في النافلة. فبعض العلماء يقول أن وهذه نتم بها الدرس لأن ما ليس في وقت ندرس حديث جديد، بعض العلماء يرى أن سجود السهو كله يكون قبل السلام، وبعضهم يرى أنه كله يكون بعد السلام، وبعضهم يرى التفريق كما في هذا ما كان عن نقص فهو قبل السلام، وما كان عن زيادة فهو بعد السلام، وبعضهم قال ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه قبل السلام يكون السجود فيه قبل السلام، وما كان وما ثبت وورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه بعد السلام يكون السجود فيه بعد السلام، وما أحسن هذا القول لأن فيه اتباع. فإن يعني هنا قد تأتي صور غير هذه الصور المذكورة التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، يقولون فما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء فعله فإنه يكون ما كان، يعني نرجع لقول من يفرق بين الزيادة والنقصان، فما كان عن زيادة يكون بعد السلام، وما كان ويجمع بين هذه الأقوال كلها. طيب هناك قول قد يسأل عنه يعني أو حكم، هل ما حكم هل السجود هذا قبل السلام أو بعد السلام واجب؟ العلماء يقولون إنما هذا الخلاف إنما كان هذا الخلاف في الأفضل، أما من حيث الجواز لو أن إنسانا سجد قبل السلام فيما ثبت أن السجود فيه بعد السلام أو العكس فإنه يجزئه ذلك، وإنما الخلاف في أيها الأفضل، هل الأفضل أن أسجد إذا حصل لي سهو ونسيان في الصلاة أن أسجد قبل الصلاة أم، هذا هو الذي فيه الخلاف على الصحيح عند أهل العلم، أن الخلاف في الأفضل هل هو قبل السلام أو بعد السلام. ولذلك استحسننا القول يعني لا أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك استحسننا قول من يقول ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد فيه بعد السلام نسجد فيه بعد السلام، لكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ لا، نقول على سبيل الأفضل رجوعا لما اتفق عليه أهل العلم أن هذا إنما الخلاف في الأفضل لا في الجواز وعدم الجواز، بل الكل جائز والخلاف في الأفضل، ونحن نسعى للأفضل دائما خاصة إذا كان فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فما يعني حصل لنا سهو وافقنا فيه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فنسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك قبل أو بعد، لكن لو أن إنسانا سجد في قبل السلام فيما سجد فيه النبي بعد السلام أو العكس فلا يقول له أحد هذا يعني غير مجزٍ وأن صلاتك غير صحيحة، بل باتفاق أهل العلم إلا ما شذ أن هذا جائز، أن هذا جائز والحمد لله، وهذه من التوسعة فيجوز، والخلاف إنما هو في الأفضل. طبعا الإنسان يسعى إلى الأفضل دائما، هذا الحريص على صلاته وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نقف هنا، والجلسة القادمة إن شاء الله في حكم المرور، وهذا الذي يسأل عنه كثيرا ونعاني منه كثيرا، المرور بين يدي المصلي في الجلسة القادمة. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبصرنا بديننا وأن يلهمنا اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على الحق، وأن يختم لنا بحسن الخاتمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.